وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم من خلال صحيفة الوسط قرأت خبرين. الخبر الأول: الفيدرالية الدولية تنفي صحة التصريح المنسوب لرئيسها. وخلاصة التصريح المنسوب لرئيسها أن الفيدرالية تقدر الجهود التي بذلتها البحرين في تنفيذ توصيات سيد بسيوني وتوصيات المراجعة الدورية في جنيف، بينما تقول الفيدرالية بأننا عبرنا عن قلقنا من عدم تنفيذ التوصيات، يعني 180 درجة، وعبرنا عن وطالبنا بإطلاق سراح نبيل رجب نائب أمين العام للفيدرالية. نائبة أوروبية، الخبر الثاني: نائبة أوروبية اسمها ماريكا سكاكا، الوفد البرلماني البحريني نقل تفسيرات خاطئة من حديثي، ونقل على لسانها: إنني قلقة للغاية بشأن التضليل والدعاية الممنهجة التي تستخدمها البحرين. هذه الأحداث أو هذا النوع من الأخبار ليس بجديد، ويكاد يكون هو السلوك الرسمي الإعلامي والوفود الرسمية البرلمانية وغير البرلمانية، أنها تجتمع مع الشخصيات السياسية الحقوقية الإعلامية ثم تقوم بتحريف ما تم في هذه اللقاءات. قبل فترة بس أسبوعين في صحفي طلع تصحيح. نعرف تفاصيل اللقاءات الدبلوماسية وما يدور فيها وكيف تجتزأ وتخرج بصورة مشوهة، حتى يضطر بعض الدبلوماسيين إلى الطلب بعدم التصريح على لسانه أو بتصحيح ما صدر. لم ينجو من هذه السياسة أي منظمة حقوقية ولا أي شخصية حقوقية بما فيهم السيدة نافي بيلاي. تتذكرون لقاء وفد رسمي مع نافي بيلاي وكيف تم تحريف هذا اللقاء. لماذا تضطر المؤسسة الرسمية والوفود الرسمية والإعلام إلى سلوك هذا السلوك غير السوي؟ لماذا تضطر إلى الكذب على شخصيات ومنظمات عالمية؟ السبب البسيط أن هذه الوفود وهذا الإعلام يفتقد إلى قضية عادلة، ويفتقد إلى قناعة المجتمع الدولي السياسي والحقوقي والإعلامي بما يطرح، فلا يجد إلا الالتفاف والتزوير والكذب لهذا الواقع. ولكن في الإطار العالمي هناك قدرة عند هؤلاء الناس على التصريح والحديث بما جرى بالضبط، مما يؤدي إلى ظهور سياسة إعلامية ورسمية متخلفة جدا، بدائية جدا، فاشلة، ولله الحمد. أيها العالم، إذا كان هذا ما يحدث وما تتعامل به الجهات الرسمية إعلامية وسياسية وبرلمانية مع هذه المنظمات الفيدرالية الدولية، برلمان أوروبي، نافي بيلاي، مسؤولين سياسيين، فإلى أي حد يكذبون على المعارضة ويكذبون على هذا الشعب؟ بس طالعوا هذا حتى تعرفون كم يقلبون حقائق الواقع ويحاولون أن يصلونها إليكم وإلى العالم. تصريح الجنرال عون، صرح الجنرال عون بأن الجامعة العربية لم تقم بدورها الطبيعي والمناسب في موضوع البحرين، وأن عليها أن تقوم بهذا الدور مناصرة إلى مطالب هذا الشعب. هاي خلاصة تصريحون. مثل هذا التصريح يصدر من الجنرال عون ومن عشرات السياسيين والإعلاميين في العالم تجاه القضايا المختلفة. لا تقوم الدول التي يصرح ضدها بمثل هذه التصريحات بأي ردة فعل، حتى الدول الدكتاتورية ما تقوم بهذه الردة الفعل. ممكن ترسل رسالة، ممكن تطلع تصريح، أما اعتراض رسمي، رسالة رسمية غير الهجمة الإعلامية، وبعدين طلب الدعم من دول الخليج والاستجداء. فقط كان في نظام آخر يعمل نفس السياسة، هو النظام التونسي المنتهي أو الساقط. عندما كنا في لندن في التسعينات كانت تصدر بعض التصريحات من صحيفة على دول، كل الدول العراق، إيران، السعودية، كل الدول، هي تنكتب كتابات وتطلع تقارير حقوقية. النظامان إلا بعد أي كتابة أو تقرير يروحون للمنظمة ويرسلون وافد ويعترضون، هم النظام التونسي والنظام البحريني، عدائي تجاه ما يكتب من بعض الحقائق تجاهه. شكرا للجنرال عون، وشكرا إلى كل المنصفين الذين تحدثوا بإنصاف عن قضية البحرين. محورنا الثالث، كيف يبدأ العنف ومن يتحمل المسؤولية؟ هناك أوضاع خاطئة في هذا البلد، وهذا أمر لا يجادل فيه أحد لشدة وضوح هذه الأخطاء الفاسدة أو هذه الأوضاع الخاطئة والفاسدة، فهي واضحة يعني المصاديق، فما أحد يجادل بأن الوضع فيه كوارث ومآسي نتيجة لهذه الأخطاء. النقطة الثانية، لا جدال بأن المؤسسات المنزوعة الصلاحيات أو المحدودة الصلاحيات مثل البرلمان أو القضاء أو غيرها فشلت في تصحيح أوضاع هذا الوطن الخاطئة السياسية والاقتصادية وغيرها. المحاولات كلها نتائجها محدودة، أيضا نقطة لا جدل حولها، وهي محل اعتراف رسمي، الأولى والثانية محل اعتراف رسمي، وتقرير ديوان الرقابة المالية هو تقرير يكشف رأس جبل الجليد من الفساد، وما حد قادر يصلح فيه شيء. ماذا عمل الناس؟ تظاهروا، اعتصموا بشكل سلمي من أجل تغيير هذه الأوضاع، وهذا أيضا إلى درجة كبيرة لا جدل حوله. كان الرد الرسمي، النقطة الرابعة، هو استخدام العنف المفرط ضد هؤلاء، فقتلوا في 14 فبراير وفي 15 فبراير وفي 17 فبراير، واستمر سلسلة القتل إلى تاريخنا اليوم، إلى تاريخ هذا اليوم. مما اضطر بعض المسؤولين إلى تقديم اعتذارات شكلية في بداية هذا القتل، فمن بدأ؟ من حرك دائرة العنف؟ والنظام الذي رفض أن يتظاهر الناس ويعتصم الناس للمطالبة بحقوقهم اللي بين قوسين تحت 10 خطوط المشروعة بلسان النظام وكل رموز النظام. أوضاع خاطئة، مؤسسات غير قادرة على الإصلاح، ناس تتظاهر بشكل سلمي، واستخدمتون ضدهم الرصاص وقتلتونهم. هكذا تبدأ دائرة العنف، وهكذا بدأت دائرة العنف من السلطة واستمرت. ولذا فالسلطة هي المسؤولة عن إدخال البلاد في هذه الدائرة، وهي من تتحمل المسؤولية. النقطة الخامسة السادسة، السلطة تملك إيقاف دائرة العنف. السلطة تملك إيقاف دائرة العنف الفعلي بفتح الطريق أمام حرية التعبير والتجمع والاعتصام السلمي. ممكن دولة تستطيع تفتح حرية المسيرات الفعلية في العاصمة وخارج العاصمة، تفتح أمكانية الاعتصام الدائم مثل بقية خلق الله في البلدان، واليمن معتصمين، ومصر معتصمين في ميدان التحرير أهم مليون مرة من كل المنامة، والناس معتصمين في تونس قبل الثورة وبعد الثورة، منطالب بحق الناس في الاعتصام في دمشق. بس هذا الموضوع، ينعطون الناس حق التظاهر والاعتصام مع الحفاظ على حقوق الآخرين اللي ما يبون يعتصمون، ما حد يمنع أحد من روح عمل، ولا حد يمنع ولا حد يقطع طريق رئيسي، افتحوا الباب للحرية. هذا الطريق. أما من خلال القمع والقتل والاضطهاد والحصار، هذا ما يقدر يمنع، بالعكس هذا هو اللي يخلق الأرضية إلى أن دائرة العنف تتوسع. فمن المسؤول؟ المسؤول حسب وجهة نظرنا ابتداء واستمرارا المؤسسة الرسمية. السلطة مسؤولة عن انطلاق العنف، وهي من بدأت، وهي مسؤولة عن استمراره، لأنها تملك الأوراق بفتح الباب لحرية التعبير والتجمع والاعتصام، وهي ترفض ذلك. أجدد الدعوة إلى التمسك بالإطار السلمي للعمل النضالي. أجدد الدعوة للتمسك بالإطار السلمي للعمل النضالي والمطالبة بالحقوق، وأجدد موقفنا برفض العنف من أي طرف وتحت أي مبررات، وأجدد التمسك بالإطار السلمي. هذا هو موقفنا. شهيد محمود الجزيري، أصيب الشهيد محمود في يوم 14 فبراير. الصورة واضحة بأن محمود كان مع مجموعة من الفتية وكانوا يرمون الحجارة، لم يكن بأيديهم مولوتوف أو أسلحة قابلة لإلحاق الأذى الذي يبرر إطلاق الرصاص أو إطلاق مسيلات الدموع كرصاص، أدت إلى كسر جمجمة محمود من مسافة واضحة بالنسبة لمن أطلق الرصاص. وهناك فرق كبير بين تفريق وبين قصد الجزء الأعلى من الجسم. صور سقوط محمود هي الصورة التي أدانها السيد بسيوني والتي تدوينها المنظمات العالمية في العالم كافة، استخدام القوة غير اللازمة وغير الضرورية تجاه المتظاهرين، استخدام القوة المفرطة. تعد في نظر المنظمات والقوانين الدولية جريمة. يعني شاب عنده حجر وتقدر تفرقه بألف وسيلة، وتقدر تأخذ وتعطيه إياه وتجاريه، ماكو داعي تطلق عليه سلاح ناري مثل حسين الجزيري. حسين نفس الحادثة، حسين كان في يده علم، لم يكن في يده حجر أيضا، ممكن الشباب اللي وياه كان، لم يكن هناك مولوتوف بشكل قاطع. راجعنا الموضوع مع أولاد الدي وشباب الدي وعندنا تسجيل، لم يكن هناك مولوتوف، وكان هناك سلاح ناري استخدم بكثافة في مناطق مختلفة من ضمنها الدي، أدى إلى شهادة حسين في نفس الوقت، وأدى إلى كسر جمجمة هذا الولد. وعندنا مصاب من كرزكان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وعندنا مصابين آخرين في حالات قلقة. بعضهم تجاوز حالة الخطر وبعضهم لا زال في حالة الخطر. من يستخدم العنف؟ من يستخدم العنف؟ ما جرى لمحمود جرى لحسين الجزيري باستخدام سلاح ناري أدى إلى وفاته في الحال، وحدث لعدد كبير من المواطنين إصابة بعضهم خطيرة. لم يكن محمود ولا حسين يحملون أي سلاح يهدد الشرطة حتى نسد الباب على التبرير. كان في حالة دفاع عن النفس، كان في حالة اعتداء ولم يكن في حالة دفاع عن النفس، وهذا القتل نتيجة إلى الاستهتار بحياة المواطنين في نظر هذه الدولة التي لا تحترم ولا تقيم اعتبار لأرواح مواطنيها. سلوك دائم ثابت ليس استثناء. وما يحجز عنكم القتل فقط المخافة من المجتمع الدولي، ولو لم تكن هذه المخافة موجودة والمعادلات الإقليمية والدولية لكانت الدماء من المواطنين تسيل أنهارا. هذه العقيدة الأمنية التي نعرفها نشوفها يوميا نواجهها، بس هي الحاجز. مزيد من الضحايا، مزيد من الضغط الدولي وممكانية تحويل الأمور إلى محكمة دولية، المحكمة الجنائية، مجلس أمني الداخل، تتوسع المسألة، الإقليم، هاي الحاجز. مو لأن المواطن محترم دمه، أبد، ما في شيء يأشر على هذا أبدا. الحوار والتفاوض. نحن جادون كقوى سياسية معارضة في تحويل أي فرصة للتفاوض والحوار إلى مخرج حقيقي للبلاد. السبب بسيط، بأن هذا ما سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غد. نحن لا نفكر في إقصاء أحد من هذه البلاد، نحن لا نفكر في ظلم أحد من أهل هذه البلاد. لذا الحوار والكلمة والتفاوض هو سلاحنا الرئيسي أو سلاح أساسي رئيسيتنا، بالإضافة لاعتصامنا وحقنا مطالباتنا السلمية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أسلحتنا أيضا سلاحنا هذا. النقطة الثانية، الأمل محدود في أن يصل هذا التفاوض القائم حاليا إلى نتيجة، كلش أمل محدود. السبب لأن النظام غير جاد حتى هذه اللحظة في هذه في هذا الحوار. ما نتلمس هو نوع من المراوغة والمناورة والتهرب السياسي. كيف تتعاطون معها؟ نتعاطى معها بوعي سياسي، يقظة سياسية وإدارة سياسية تراعي عناصر داخل خارج دولية، بحيث لا تبدو المعارضة من خلال بعض المكائد الحكومية وكأنها ترفض الحلول الناتجة من الحوارات الجادة. مو كافي أنا أقتنع، أنا البحرين ما عادت قضية مجموعة ناس عايشين في البحرين، لا هي قضية طبيعة الحال العالم ينظر إليها كلها. يجب أن يصل العالم إلى ما أصل إليه من قناعة، ويجب أن أتخذ الطريق المناسب حتى يصل العالم إلى هذه القناعة. النقطة الثالثة في هذا الموضوع، أؤكد على أهمية استمرار العمل السلمي المطالب بالحقوق المشروعة وعدم الاعتناء بأن هناك حوار أو تفاوض يجري. حوار وتفاوض يجري، خلى الحوار والتفاوض يجري، بس المسيرة السلمية تمشي، الاعتصام السلمي يصير، كل الفعاليات السلمية أدعو لها من كل طرف وأشجع عليها، وأن تستمر هذه الانتفاضة والثورة وصولا إلى حقوقنا. خلهم يتفاوضوا، ولا تعور رأسي ولا تعب رأسي. مستعد أي شيء يحتاج أن يتحول إلى حوار جاد وتفاوض جاد، من تهي بقى مستعدين، مستعدين ندرس أي خطوة مطلوبة، ولكن لن يقف هذا الحراك السلمي حتى يصل إلى حقوقه. تقولون هذا يتطلب تهدئة، تعالوا نقعد على طاولة ثانية أو طاولة شو اسمه، نقول والله يتطلب، وانتم من عندكم خطوة واحنا من عندنا خطوة، احنا حاضرين ندرس السيناريوهات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.